بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في كتاب العتق من كتاب الاختيار لتعليل المختار. نعم.
قال: وإذا اشتريا ابن أحدهما عتق نصيب الأب، وشريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى، علم أو لم يعلم.
يعني الآن القاعدة أن أولا إذا اشترى الأب ابنه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، فالأب إذا اشترى ابنه وكان عبدا عتق عليه، عتق عليه طبعا بلا مقابل. طيب أنا الآن لو أنا وشريك لي اشترينا عبدا، نصفه لي ونصفه له، ثم بعد ذلك ظهر أن هذا المشترى ابني، إذن عتق علي نصيبي، وأنا أيضا والشريك الآن أحد أمرين: إما أن يعتق النصف الآخر أو أن يستسعيه، يعني أن يطلب من هذا العبد أن يسعى بقيمته ويعطيه لمين؟ للشريك. نعم.
وكذا إذا ملكه بهبة،
وكذا إذا ملكه ملك هذا النصف أيضا بهبة، إذا ملكه بهبة، يعني هذا الشريك كان له نصف العبد والنصف الآخر لإنسان غريب، ثم هذا الغريب وهبني هذا النصف لي فقبلت، ظهر أن هذا النصف الموهوب هو ابني، عتق علي بمجرد أن أملكه وأقبضه صار ملكي، عتق علي، فإذا عتق علي نصيبي فالشريك أيضا إما أن يعتق وإما أن يستسعي.
وكذا إذا ملكاه بهبة أو صدقة أو وصية،
إذا ملكاه معا أو منفردا كما مثلنا، أو صدقة، يعني لو في حال إنسان تصدق علينا به قال هذا العبد بينكما صدقة، فأنا الآن ملكت نصفه هو ملك نصفه، الآن ظهر أن هذا العبد ابني عتق علي أيضا وعتق وشريكي بالخيار، إما أن يعتقه وإما أن يستسعيه.
وقالا يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسرا،
وقالا صاحبان إخواننا يعتق هذا العبد كاملا، إذن الشريك ليس بالخيار وإنما العبد يعتق مباشرة بمجرد ما دخل هذا العبد ملكي وهو ابني عتق علي، ثم بعتقه بعتق نصفه يعتق النصف الآخر على الشريك. طيب من المتسبب بهذا العتق؟ أنا الشريك، لذلك أنا أضمن له نصيبه. يقول لو أنا تسببت بعتق العبد وفوتت عليك نصف العبد، فماذا أفعل؟ أضمن له قيمة نصفه إذا كنت أنا موسرا. نعم.
وإن كان معسرا،
وإن كان الشريك الأب يعني الذي عتق عليه ابنه إذا كان معسرا، نعم،
يسعى الابن في نصف قيمته،
يسعى الابن العبد في نصف قيمته لمين؟ للشريك. نعم،
لشريك أبيه. وعلى هذا إذا اشترياه وقد حلف أحدهما بعتقه إن اشترى نصفه، وإن ملكاه بالإرث،
نعيدا، وعلى هذا،
وعلى هذا إذا اشترياه وقد حلف أحدهما بعتقه إن اشترى نصفه.
يعني أنا الآن قلت إن اشتريت هذا العبد فهو حر، إن اشتريت هذا العبد فهو حر، أو اشتريت نصفه فهو حر، واشتريناه معا. طب أنا الآن لست أبا، لكنني حلفت أن أعتقه عند شرائه، فإذا دخل في ملكي واشتريته عتق علي، وبالعتق علي يعتق علي على شريك نصيبه عند الصاحبين، وعند أبي حنيفة قال يخير الشريك بين العتق وبين أن يستسعي العبد.
وإن ملكاه بالإرث،
إذن الصورة أخواننا أنه إذا ملك أحد الشريكين نصيبه وعتق عليه عند الشراء، سواء كان بالصورة الأولى كان قريبا ودخل قريبه في ملكه من ملك ذا رحم محرم، أو كان بحالة ثانية وهي بهبة، أو إذا علق عتقه على شرائه، يعني هذه الحالة أيضا مثل الحالة الأولى، عتق الابن على أبيه، أو عتق المشترى الذي تعلق عتقه بشرائه.
وإن ملكاه بالإرث فكما قال أبو حنيفة بالإجماع لهما أن شراء القريب إعتاق على أصلنا، فقد أفسد نصيب الشريك بالإعتاق فصار كعبد بين اثنين،
لأن العتق عندهما لا يتجزأ، العتق لا يتجزأ، فإذا ثبت عتق البعض ثبت عتق الجميع، هذا على أصل الصاحبين. نعم،
فصار كعبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه
يعتق على نصيب الآخر.
ولأبي حنيفة أن شراء القريب اعتاق كما قال، وقد شاركه فيه، فقد شاركه في علة الاعتاق، فيكون راضيا بإفساد نصيبه فلا يضمن، كما إذا أذن له بالقول.
يعني الآن هذا الشريك لما اشترينا ابني كان معي، وهو اشترى معي، إن اشتريا عبدا، لذلك هو الآن شريك في علة العتق، لذلك لا يضمن الأب، وإنما للشريك إما أن يعتق اختيارا أو أن يستسعي العبد. إذن هذا الأب لا يضمن في هذه الصورة، لأنه ليس هو المتسبب وحده في العتق، وإنما الشريك شريك أيضا في التسبب في العتق.
ولا فرق بين العلم وعدمه، لأن الحكم يدار على السبب،
يعني أن يكون عالما أن هذا الابن إن العبد ابنه أو غير ابنه، أو أنه يعلم أنه يعتق عليه أو لا يعتق عليه،
لأن الحكم يدار على السبب وهو الشراء.
نعم،
كما إذا أمر رجلا بأكل طعام مملوك للآمر ولم يعلم به. ولو اشترى الأجنبي نصفه أولا ثم اشترى الأب النصف الآخر وهو موسر، فالأجنبي إن شاء ضمنه لأنه ما رضي بإفساد نصيبه، وإن شاء استسعى العبد في نصيبه لاحتباس ماليته عنده. وقال يضمن الأب نصف قيمته لا غير لما عرف،
والعبد لا يلزم بشيء. إذن هنا إما أن يضمن، أن يضمن الأب، ليه؟ لأن الشريك لم يكن جزءا من العلة، إن هذا الشيء كان ملكي أنا. طيب الآن بعد ذلك يعني اشتراه الأب، إذا ما كان معه في الشراء، هو ما كان معه في الشراء، إحنا أصل المسألة إذا اشترياه يعني معا.
ولو اشترى نصف ابنه وهو موسر ممن يملك جميعه لم يضمن للبائع شيئا، وقالا يضمن، والأصل ما مر. قال ولو قال لعبديه أحدكما حر ثم باع أحدهما أو عرضه على البيع أو دبره أو مات عتق الآخر.
يعني عندما قال أحدكما حر ثبت العتق لأحدهما غير معين، يعني ثبتت الحرية لواحد منهما، طبعا يلزمه التعيين، لكن قبل أن يعين بالقول ماذا فعل؟ أعتق أحدهما أو دبره. إيش دبره؟ يعني قال لو أنت حر دبر حياتي. نقول لما فعل بهذا بأحدهما معينا شيء من هذا، تعين الآخر للعتق وعتق مباشرة. ليه؟ لأن التعيين إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل،
لأنه خرج بالموت عن محلية العتق.
لما مات أحد العبدين طبعا لا يصح أن يقول أنا قصدي هذا العبد الذي مات هو الذي أردت بقول أحدكما حر. ليه؟ قال وذلك لأن تعيين أحدهما هو إظهار من وجه وإنشاء من وجه، هو بيان وإنشاء، فمن حيث إنه بيان يجبره القاضي على ذلك. القاضي يقوله لا بد أن تعين. لماذا؟ لأنك قلت كلاما وهذا الكلام لا ينبني عليه حكمه إلا بالبيان، ومن حيث إنه إنشاء لا يحق له أن يعين العبد الذي مات. ليه؟ لأن الميت كما أنه لا يعتق لا يتعين للعتق، كما أنه لا يعتق لا يصح أن تعينه للعتق. تقول والله أنا أردت العبد الذي مات، هذا لا يصح. ليه؟ لأن البيان هنا التعيين هنا له حكم الإنشاء من هذا الوجه. نعم.
وبالبيع عن محلية العتق من جهته،
يعني خرج العبد بالبيع عن محلية العتق، إذا لا يصح أن يعين ويتعين الآخر. كان لي عبدان قلت لهما أحدكما حر، فبعت أحدهما خرج عن كونه عبدا لي، إذا لا يصح أن أقول والله أنا أردت بقول أحدكما حر العبد الذي بعته، لا يصح، بل يتعين الآخر للعتق ويعتق في الحال.
وبالعرض قصد الوصول إلى الثمن وإنه ينافي الحرية وذلك بالبيع.
نعم، يعني في حال ما باعه لكن عرضه للبيع، لما عرضت هذا العبد للبيع تبين أن هذا العبد ليس هو المراد بالعتق السابق.
وإذا خرج عن محلية العتق تعين الآخر.
نعم.
وبالتدبير قصد بقاء الانتفاع به إلى حين موته.
لما قال هذا العبد مدبر، دبرت هذا العبد، إذن أنا أريد أن أستبقيه عندي، وعندها يخرج أن يصلح محلا للتعيين.
وإنه ينافي العتق المنجز فيتعين الآخر. قال وكذا إذا استولد إحدى الجاريتين.
عنده جاريتان قال لهما إحداكما حرة، ثم استولد إحداهما، فنقول تعينت الأخرى للعتق، لأن هذه تصير أم ولد لها حق الحرية بوفاة السيد،
لأن الاستيلاد كالتدبير فيما ذكرنا وبل أقوى. ولو قال لعبديه أحدكما حر ثم قال لواحد بعينه أنت حر أو أعتقتك، فإن نوى البيان،
فإن نوى بقوله أنت حر أو أعتقتك البيان للعتق السابق صدق، لكن لو أراد به الإنشاء تعين هذا العبد للإعتاق الحالي وعتق العبد الآخر بالإعتاق السابق.
فإن نوى البيان صدق ديانة والآخر عبد.
نعم.
وإن لم يكن له نية عتقا.
أحدهما بالإعتاق الحالي والثاني بالإعتاق السابق.
ولو قال لعبديه أحدكما حر فقيل له أيهما نويت، فقال لم أعني هذا، عتق الآخر. فإن قال بعد ذلك لم أعني هذا، عتق الأول أيضا. وكذلك طلاق إحدى المرأتين بخلاف إذا ما قال لأحد هذين علي ألف، فقيل له هو هذا، فقال لا يجب للآخر شيء. والفرق أن التعيين واجب عليه في الطلاق والعتاق، فإذا نفاه عن أحدهما تعين الآخر إقامة للواجب،
وهو واجب التعيين والبيان.
أما الإقرار لا يجب عليه البيان فيه، لأن الإقرار للمجهول لا يلزم.
الإقرار للمجهول لا يلزم، لو أقر لمعين يلزمه البيان، لأن المقر له معلوم والمقر به مجهول. لو قلت لإنسان لك علي شيء يلزمني البيان، ليه؟ المقر له معلوم. أما لو قلت لشخص ما علي كذا لا يلزمني البيان، ليه؟ من الذي يطالبني ومن الذي يرفع الدعوى عند القاضي؟ ما أحد، ذلك لا يلزم البيان إذا وقع لمجهول. نعم،
لأن الإقرار للمجهول لا يلزم حتى لا يجبر عليه،
لا يجبر على البيان،
فلم يكن نفي أحدهما تعيينا للآخر.
نعم،
ولو اعتق أحدهما في الصحة ثم بين في المرض يعتق من جميع المال، لأنه أنشأ عتقا مستحقا عليه فيعتبر من جميع المال كالكفارة.
جميل، لو أعتق في مرض الموت يصح من ثلث المال، أما لو أعتق في الصحة وبين في المرض، وبين في المرض يصح من كل المال. ليه؟ لأن هذا البيان هو يعني بيان لإنشاء سابق وقع في الصحة، والبيان إذا وقع يضاف ويلحق بأصله وهو المجمل، لذلك إذا وقع البيان للمجمل التحق به.
قال ولو مات قبل البيان،
لذلك ذكروا مسألة في الأصول، لو جاء المجمل قطعي الثبوت ثم جاء البيان ظني الدلالة أو ظني الثبوت ينسب الحكم للقطعي. يعني لو قلنا وأحل الله البيع وحرم الربا، تحريم الربا قطعي، لكن هو مجمل، جاء البيان بالآحاد، هل نقول تحريم الربا قطعي أو ظني؟ لا، قطعي، مع أن بيانه جاء ظنيا، لأن الحكم يضاف إلى القطع وليس إلى الظن، إلى الأصل، وكذلك هنا البيان يضاف إلى الإنشاء الحاصل في الصحة.
ولو مات قبل البيان عتق من كل واحد نصفه لعدم الأولوية، ولا يقوم الوارث مقامه في البيان.
يعني لو قال أحدكما حر، يعني لو في حال قال أحدكما حر ومات قبل البيان، طب ما الحكم؟ قال عتق من كل عبد ثلثه، عتق من كل عبد ثلثه. نعم،
ولا يقوم الوارث مقامه في البيان.
نعم،
قال ولو قال،
لأن بيان المجمل يكون من قبل المجمل، بيان، لأن البيان يضاف إلى المجمل، يعني من الذي يبين المجمل؟ المجمل نفسه، فهنا مات الذي أعتق قبل أن يبين، هو ماذا قال؟ أحدكما حر، إذن يعني الآن عندنا عبد، طب من هو العبد الآن؟ ما بين، يعتق من هذا نصفه ومن هذا نصفه.
ولو قال لأمتيه إحداكما حرة ثم وطئ إحداهما لا تعتق الأخرى، وقالا تعتق، لأن الوطأ لا يحل إلا في الملك.
هذا تعديل لمين؟ قول الصاحبين. فلما يعني وطئ إحداهما تبين أن هذه حلال له وتلك محرمة عليه،
لأن الوطأ لا يحل إلا في الملك، وإحداهما حرة، فكان بالوطء مستبقيا للملك في الموطوءة فتتعين الأخرى كما في طلاق إحدى المرأتين.
لو وطئ إحداهما، لو قال لهما إحداكما طالق ووطئ إحداهما.
ولأبي حنيفة أن الإيقاع في المنكرة،
في المنكرة،
أن الإيقاع في المنكرة والوطأ في أن الإيقاع في المنكرة والوطأ في المعينة وهما متغايران فلا يجعل بيانا.
يعني هنا قول أبي حنيفة أن الإيقاع في أمة منكرة غير معينة والموطوءة معينة، إذن هذا الوطء في المعينة لا يكون بيانا للإعتاق المنكر.
ثم قيل العتق غير نازل قبل البيان لتعلقه به،
لذلك جاز له أن يعني جاز له أن يطأ هذه وهذه،
ولهذا يملك المولى كسبهما وعقرهما وأرشهما ويحل له وطؤهما عنده.
يملك المولى إيش أولا؟ كسبهما، يعني لو عملتا بعمل ما وجاءتا بالأجرة للسيد أن يملك كسب هذه وهذه. ليه؟ لأنهما لم تخرجا عن ملكه قبل البيان.
وعقرهما
كمان أيضا لو في حال وطئتا بشبهة مثلا، نعم، يأخذ المهر لكل منهما.
وأرشهما
لو جني عليهما بجناية فدفعت الدية أو الأرش، أيضا السيد يملك هذا الأرش.
ويحل له وطأهما عنده، وطأهما عنده،
نعم،
ولا يفتى به، وينزل العتق في أحدهما عند البيان، وما دام الخيار للمولى فيهما.
ليش لا يفتى به؟ لأنه هذا السيد الآن بيأخر البيان، بيأخر البيان ويستفيد من كسب كل منهما.
وينزل العتق في إحداهما عند البيان، وما دام الخيار للمولى فيهما فهما كأمتين. وقيل إنه نازل في المنكرة وإنما يظهر في حق حكم يقبله، والوطء يقع في المعينة فلا تتعين الأخرى، بخلاف الطلاق لأن المقصود الأصلي من النكاح الولد، فبالوطء قصد الولد، فبالوطء قصد الولد، فدل على استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولد، والمقصود من الأمة قضاء الشهوة دون الولد، فلا يدل على الاستبقاء. ولو وطئ وطئا معلقا فهو بيان، ولو استخدم طوعا أو كرها لا يكون بيانا. ولو وطئ وطئا معلقا،
معلقة من العلوق، يعني في حمل ننتظر نهاية هذا الحمل، إذا حصل ولد إذا هي أم ولد، وإلا فهو في حكم الوطئ غير المعلق
فهو بيان. ولو استخدم طوعا أو كرها لا يكون بيانا بالإجماع.
نعم.
ولو شهدا أنه أعتق أحد عبديه أو إحدى أمتيه فهي باطلة، وقالا
الشهادة بالمجهول،
وقالا تقبل ويجبر على إيقاعه على أحدهما،
يعني يجبر على البيان.
وفي طلاق إحدى امرأتيه تقبل بالإجماع ويجبر على أن يطلق إحداهما، وهذا بناء على أن دعوى العبد شرط لقبول الشهادة على عتقه عنده خلافا لهما، ولا يشترط دعوى الأمة والمرأة لقبول، ولا يشترط دعوى الأمة والمرأة لقبول الشهادة على حريتها وطلاقها بالإجماع، لهما أن هذه شهادة تعلق بها حق الله تعالى، لأن حقوق الله تعالى تتعلق بالحرية من أداء الجمعة والحج والزكاة وغير ذلك، فلا يشترط لها الدعوة كالأمة والحرة. وله
يعني الآن لما شهد الشهود بحرية هذا العبد، نعم، أنه أعتقه، يعني أين الدعوة؟ شهدا على ماذا؟ إذا قلنا على حرية العبد وهي مصلحة للعبد، العبد ما ادعى شيئا، لذا قال أبو حنيفة لا تصح. أما الصاحبين نظرا إليها على أنها أمر ديني، لذلك لا يحتاج إلى الدعوة.
وله أنها شهادة قامت على حقوق العباد،
وهي حرية العبد، أن هذا العبد كان عبدا صار حرا، إذن هي حق له،
فيشترط لها الدعوة كسائر حقوقهم. وهذا لأن معظم
يعني ليس لك أنت الآن أنه والله إن تأتي وتقول لفلان على فلان مال كذا، طب هو صاحب الحق ما ادعى؟ الشهادة على حقوق العباد لا تثبت إلا بعد الدعوة، أما القضايا الدينية تثبت بلا دعوة، يعني شهد الشهود بثبوت هلال رمضان بدأ دعوة؟ لا، هذا أمر ديني.
وهذا لأن معظم المقصود من العتق ونفعه يقع للعبد.
نعم، فهو إذن حق من حقوقه، وما في دعوة من قبل العبد،
لأنه يتأهل به للولايات والقضاء والشهادات.
نعم،
ويرتفع عنه بذلك ذل الملكية، ويصير مالكا إلى غير ذلك من المنافع، بخلاف الأمة والزوجة فإنه يتضمن تحريم الفرج، وإنه حق الله تعالى،
لذلك يثبت بلا دعوة. يعني أنا الآن سمعت فلان يطلق زوجته وما تفارق، بذهب عند القاضي ولا نعم فلان أمامنا طلق زوجته، نحن شهود، ولا هو الزوجة ما ادعيت، نعم، والقاضي يبني على هذه الشهادة ليرفع الإثم والحرام من المجتمع، إنه هذه معصية تحصل ببقائها عنده.
حتى لو لم يتضمن تحريم الفرج لا يقبل، بأن كانت الشهادة على عتق إحدى الأمتين بغير عينها فافترقا. فإذا كانت الدعوة شرطا لقبول الشهادة عنده، وهذا الشرط لم يوجد هنا، لا تقبل، لأن المشهود له مجهول، والدعوة من المجهول لا تتحقق. ولما لم تكن شرطا عندهما قبلت الشهادة من غير دعوة، فيجبره القاضي على التعيين. وأما الشهادة على عتق إحدى الأمتين فلأن الدعوة وإن لم تكن شرطا في عتق الأمة فإنما لم تقبل لأنها لا تقتضي تحريم الفرج، فصارت كالشهادة على أحد العبدين، وهذا إذا شهد عليه في صحته. أما إذا شهد أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته أو دبره وأديا الشهادة في مرضه أو بعد موته قبلت استحسانا، وهذا إذا شهد عليه في صحته. أما إذا شهد
الشهود
أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته أو دبره وأديا الشهادة في مرضه أو بعد موته قبلت استحسانا. لأن العتق في المرض وصية، وكذلك التدبير وصية، والخصم معلوم، لأن العتق يشيع بالموت فيهما، فصار كل واحد منهما متعينا.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.